حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد من هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما من قال إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة، فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد، قال: وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين. وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، بل لا يصح منها حرف واحد.
وعليه فإن المستدل على حكم شرعي أولا لابد أن ينظر إلى ماذا؟ لابد أن ينظر إلى الصحة، فمن كان مستدلا فالصحة، ومن كان مستنبطا فالتحقيق والنظر في كلام أهل العلم. وهذه خلاصة العلم، تعود إلى الإسناد الصحيح والنقل المصدق، وتعود إلى البحث المدقق القائم على أصوله نعم. فيقول: وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة، بل لا يصح منها حرف واحد. ولهذا الفقيه يحتاج إلى المحدث، والمحدث يحتاج إلى الفقيه، وكلاهما يحتاج إلى اللغة، ويحتاجان إلى الأصول. ولهذا العلم كجسد الإنسان، لا غنى عن جهاز، لا غنى عن باب. فلا يمكن تقول لا يلزم أصول الفقه. أصول الفقه أصول الاستدلال، أصول الفقه أصول ترتيب أدلة، نظر عموم وخصوص، إطلاق وتقييد. الحديث يتعلق بالدليل وصلاحية الدليل، هذا صحيح هذا ضعيف. أقوال العلماء، هذا قول مهجور، هذا قول عليه العمل. اللغة من جهة الدلالة حتى ترتب على ذلك الأحكام. مر معنا شوف في الخيل في رقابها وكذا، التفسير، هل الحق هذا يتعلق بزكاة وبالتالي تكون الزكاة في الخيل، أو يتعلق بالرعاية وكذا وبالتالي لا زكاة في الخيل؟ وإذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا نجد زكاة في الخيل. الزكاة في بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، لا يوجد زكاة في الخيل. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق، اللهم إلا إذا تاجر بها. فلا يقال خيل بقى، يقال عروض، لأن العروض ما ينظر فيها بقى، يتاجر في أحذية، يتاجر في ثياب، يتاجر في. هل حينما نقول عليك زكاة في الثياب التي تتاجر فيها يقال زكاة الثياب؟ لم يرد دليل على أن الثياب فيه زكاة، لا، ورد الدليل على أن العروض فيها زكاة لأنها أموال، والله قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى إذن لابد أنظر إلى الدليل، صحيح ولا لا؟ نعم.
قال: أما حديث ابن عمر ففيه الحسن ابن عمارة، وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم غير الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث. وأما حديث علي رضي الله عنه الأول فيرويه حفص بن أبي داود، وقال أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث، وقال ابن خراش هو كذاب يضع الحديث، وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف. وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي قال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطني عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث. وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد عن حماد بن إبراهيم عن علقمة قال الدارقطني وأبو بردة ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان قال يحيى هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي متروك الحديث. وأما حديث عمران بن حسين فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي وحدث به من حفظه فوهم فيه، وقد حدث به على الصواب مرارا ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث الدارقطني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. ولفظ الترمذي من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طافوا طوافا آخر بعد أن
ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر
بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك.
نعم، فدل هذا على أن القارن عمل عمل مفرد، يكفي طواف واحد وسعي. طواف واحد يعني طواف واجب واحد هو طواف الإفاضة، إنما هو في الحقيقة يأتي بطوافين، لكن الطواف الأول يسبب طواف القدوم وهو سنة، لكن في طواف واحد يعني واجب، فيبقى يكون طواف الإفاضة وسعي الحج، إنما المتمتع يأتي بطوافين وسعيين، هو الذي يأتي بطوافين وسعيين، الطواف الأول والسعي الأول للعمرة، والطواف الثاني والسعي الثاني للحج، إنما القارن والمفرد لهما طواف واحد واجب والإفاضة وسعي واحد وسعي الحج. نعم، احذف بقى طواف الوداع طواف القدوم، هذه لا تدخل في العد. نعم، فالمراد بالطواف الواحد يعني الواجب الركن. فطواف الإفاضة ركن، وسمى طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الحج، هذه كلها مسميات له، هذا ركن وسعي الحج. نعم.
قال وروى عبد الملك بن أبي
والنبي سليم قال لعائشة دخلت عمرتك في حجك. فالقارن تدخل عمرتك في حجك، ولهذا هي أرادت عمرة ليه؟ أرادت عمرة منفصلة ليه؟ قالت تنطلقون بحج وعمرة، وانطلق بحج تقصد طاف نساؤك طوفين سعيين وأنا طفت طوفا واحدا سعيا واحدا، أجزأني عن هذا، هذا أجزأني عن ذاك، فأنا أريد طوافين وسعيين. شوف الغيرة في هذا، لكنها الغيرة الشرعية التي تحمل على معالي الأمور. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي، وطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، إذا مع التنعيم وتأتي بعمر. وكل المسلمين انتظروا عائشة حتى تأتي بعمرتها من التنعيم أدنى الحل. حوالي كم يعني 12 كيلو أو كذا تقريبا، طريق اللي هو على طريق المدينة الآن، طريق وعر سبحان الله كان، ومع ذلك النبي انتظر. ولهذا لا يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وليس هذا من السنة، ولم يكن النبي يخرج من مكة للإحرام، إنما يدخل محرما. نعم، لكن يدخل من مكة للإحرام أي ليحرم من خارجها، لم يكن هذا من هدي. لكن هل لو فعل الإنسان ذلك عمرته صحيحة؟ عمرته صحيحة لكن خالف السنة. لكن الناس يستهينون بكلمة مخالفة السنة، مخالفة السنة، يعني يقول لك المهمة صحيحة، طالما صحيحة خلاص. فالإنسان يكون فيه، أنا رأيت حتى العمر هذه سبحان الله، رأيت من يحلق بعض رأسه ويترك بعضا ليأتي بعمرة أخرى، يعني يقسم رأسه، هذه العمرة وهذه العمرة وهذه العمرة، فهو غرضه أن يخرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة، يأتي بعمرة ثانية، هذه عن نفسي، هذه عن أبي، هذه عن أمي، هذه عن عمي، هذه عن خالي، هذه عن أخيه، هذا عن لو تقول الناس السنة أن تقتصر على عمرة واحدة وادعو لمن شئت، الناس تزهد. مثل ما يسألك الناس اليوم تقول لهم افعل كذا، يقول لك واجب ولا سنة؟ طيب سنة مثلا، خلاص طالما سنة الحمد لله، الحمد لله يعني لن أفعلها، وكأن السنة تساوي المكروه أو تساوي المحرم، سنة يعني لن أفعلها، طالما سنة الحمد لله أنها سنة يعني لن أفعلها. طيب السنة نفعلها. بعض الناس كان يدرس وشيخ كبير وله تحقيق في الأحاديث وكذا، بيرى أن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة، بناء على هذا على الناس سنة، كان إيه؟ كان الناس يمرون عليه وهو جالس أمام البيت أثناء صلاة الجماعة ولا يصل. لماذا؟ لأنها سنة، لأنها سنة ليست واجبة. طيب سنة تفعل ولا تترك؟ خصوصا صلاة الجماعة النبي ما كان يتركها، ولا أثر أن النبي ترك صلاة الجماعة إلا في مرض موته في آخر حياته لما لم يكن يقدر. لقد كان النبي يخرج المسجد تخط رجله في الأرض بين رجلين، وكان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتون لعلي أحد إلى الناس. وجاء في الحديث الصحيح كان يؤتى بالرجل يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف. ويقول ابن سعود كما عند مسلم وإنهن لمن سنن الهدى وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا منافق معلوم نفاق. طيب أولى الناس أن يأتي بالسنة هو أنت. فبعض الناس يفهم أن كلمة سنة كتساوي كلمة مكروه أو كلمة محرم، فيقول لك يعني صحيح، مثل الحج مثلا قد يخالف التصاريح وقد يخالف الأنظمة وقد يزور وقد ومع ذلك يقول لك الحج صحيح. أهم حاجة حج صحيح. المرأة مثلا تسافر بدون محرم، أهم حاجة الحج صحيح؟ لا يا أخواني، أهم حاجة الامتثال. الله قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والمرأة هذه والرجل هذه وكذا إذا ما كان عنده استطاعة، خلاص استطاعة شرعية واستطاعة بدنية فلا تحج. التعبد بالسنة أعظم من مخالفتها ولو أتيت بالعمل الصالح. يعني أنا حينما أسرق أرض أيتام وأبني صرحا سبعة أدوار مسجد، أنظر إلى المسجد سبعة أدوار وقد أنفقت من حر مالي، ولا أنظر إلى الأرض المسروقة؟ ينبغي علي أعمل ماذا؟ لا، أنا أبني عشا على 10 متر مصلية من مال حلال أعظم من 8 أدوار من المسروق. المغنيين في بعض الممثلين والمغنيين بيبنوا مساجد، تأتي بمال الرقص وتبني مسجد. طيب اترك الرقص، هذا ألزم لك من بناء مسجد. فبعض الناس يزهد في مسألة السنن، وكلمة الامتثال عنده لا تمثل شيء، كلمة الامتثال لا تمثل شيء، المهم يعني هذه العبادة تصح، هذه العبادة كذا. المطلوب أن تكون العبادة على وجه المشروع، المطلوب أن يكون أمرك على وفق السنة. فالتعبد بالسنة أعظم من، حتى لو أن السنة لو تركت العمل لكوني خلاف السنة هذا أولى من العمل على خلاف السنة. أنت مأجور على تركك لأنه على خلاف السنة، أعظم من العمل مع مخالفة السنة. ليه؟ لأنك تأثم. ولهذا ماذا قال الرجل؟ قال أترى يعذبني الله على الصلاة لما نهى عن الصلاة؟ قال الله يعذبني على الصلاة، تقنعني ليه؟ هذا أنا مثلا هصلي في أوقات ناهية، أصلي في كذا، ها؟ أترى الله يعذب؟ قال لا، ما يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك الله على خلاف السنة. يبقى خلاف السنة وليس على ماذا؟ وليس على الصلاة. نعم نعم. حتى لو عن غيرك. يعني لو اعتمرت عمرة ثم تعتمر عن غيرك، ثانية الثالثة الرابعة الخامسة وهكذا، النبي كان أولى يفعل هذا، الصحابة كان أولى يفعلون هذا، فالحكم واحد. المهم أنك لا تخرج من مكة وقد اعتمرت أو حججت ومكثت فيها، لا تخرج منها للإحرام. النبي ما خرج مكة للإحرام، يعني طلب الإحرام أبدا، دخلها محرما، لكن ما خرج ليحرم، ما خرج ليحرم، إنما دخل محرما. لا دليل عليه، لا دليل على التفريق إن هذا تكون لك أو لغيرك أو كذا، لأنه ما ثبت. النبي أقام 19 ليلة في مكة يصلي بالناس ولن يخرج مرة يأتي بعمر. نعم نعم، مقيم ماله من أهل مكة، أي تخسر من أهل مكة ما في مشكلة، أي هذا من أهل مكة ما في مشكلة، أدي عمر في أي وقت ما في مشكلة. نعم نعم، لو سافرت إلى المدينة ده سفر آخر ما في مشكلة، لكن ليس من أجل الإحرام. سافر المدينة من أجل الزيارة، زور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وأنت عائد إلى مكة تأتي بعمر، لكن لا تسافر لتحرم، إنما تسافر لتزور، ويكون الإحرام متبعا. أو جدة مثلا، لك أخ تمكث عندي يومين ثم تعود. نعم،
بعض الشركات شفنا الآن بتقصدها،
من
بعض الشركات الآن بتقصدها، يعني يذهب إلى مكة أولا ثم يذهب إلى المدينة ثم يعود إلى مكة، يعني تقول تخبره
يعني من باب الاستغلال، يعني هو بيغير البرنامج، يعني بدل ما يبقى البرنامج مدينة مكة بيخلي البرنامج مكة المدينة مكة، يعني هذا يعني إن كان من باب الترتيب ليكون هذا يعني أكثر في الخير، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم.
وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته، وعبد الملك أحد الثقات المشهورين احتج به مسلم وأصحاب السنن، وكان يقال له الميزان، ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح، وإنما أنكر عليه حديث الشفعة، وتلك شكاة ظاهرة عنه عارها. وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، وهذا وإن كان فيه الحجاج بن أرطاه، فقد روى عنه سفيان وشعبة وابن نمير وعبد الرزاق والخلق عنه. قال الثوري: وما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وعيب عليه التدليس وقل من سلم منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس. وقال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صدوق، لا نرتاب في صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطني من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر وابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرته وحجه، لعمرتهم وحجهم. وليس ابن أبي سليم احتج به أهل السنن الأربعة، واستشهد به مسلم، وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم. وقال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وضعفه النسائي ويحيى في رواية عنه، ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ رتبة الصحة.
نعم.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم وجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قد حط وقد حل الناس، ولم أحل ولم أطف بالبيت. فقال: اغتسلي ثم أهلي. ففعلت، ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وهذا يدل على ثلاثة أمور: أحدها أنها كانت قارنة، والثاني أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والثالث أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحج، وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها.
نعم، فالمرأة إذا أحرمت ثم حاضت فإن ذلك لا ينقض إحرامها، بل لا يلزم عند الإحرام أن تكون طاهرا، فلو حاضت قبل الإحرام فإنها تحرم وليس من شرط الإحرام الطهارة. ولهذا أسماء بنت عميس ولدت في ذي الحليفة ومع ذلك أحرمت، فليس من شرط الإحرام الطهارة، هذا من شرط الصلاة ولا من شرط الصوم الطهارة. نعم نعم. لماذا؟ حاشا حاشا رحم الله، وإنما هو من جملة المجتهدين. لا، ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. طبعا هذا اتهام لابن القيم، يعني كأنما يعني يريد أن يقول أنه بينقل ما يدعم قوله ويقوي قوله ويترك كذا، هذا طبعا ليس ما حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه، لكن هو يبقى أنه الذي ينقله ثابت ولا غير ثابت، لأن يعني هناك فرق بين راوي يتفق على ضعفه وبين راوي يختلف فيه. ولهذا وقال ومثل هذا حديثه حسن، ومثل هذا حديثه حسن، هذا محل نظر، لأنه ينظر مثلا هل حديث هذا هو تفرد به ولا وافقه عليه آخرون، يعني بينظر فيها عدة نظرات. الأول الكلام فيه متفق عليه ولا مختلف فيه، الثاني التفرد، لأن قد يكون مختلف فيه وكذا، لكن تفرده ما يتحمل التفرد، لكن قد يتقوى بذكر طرق أخرى، فهي النظرة تكون نظرة شمولية، نظرة كاملة. وهو هنا يقول فيه وليث بن أبي قد احتج به أهل السنة الأربعة واستشهد به مسلم، وقال ابن معين لا بأس به، وقال دارقطني كان صاحب السنة إنما انكر رأي كذا، وقال عبد الوهاب كلمة عوية العلم، وقال أحمد مطالب الحديث، ولكن حدث عنه الناس وضعفه النسائي في رواية عنه، ومثل هذا حديث حسن، كلام منضبط جدا، كلام منضبط جدا. لكن حينما يعني أنا ابتداء صراحة في النظرة يعني المعاصرين في أحكامهم، أنا في ابتداء أنا أريح نفسي يا أخي فاروق، أنا أريح نفسي صراحة من تتبع الصغار هؤلاء، ما أضيع وقتي فيه، إنما يكون الكلام مع الكبار أنتفع حتى لو الواحد فيهم أخطأ أو شيء. لكن لنظرة الصغير أولا قد ترجع إلى طريقة من علمه وقناعته بقواعد من علمه، كثير من الطلبة الذين يدرسون على هؤلاء المعاصرين الصغار بيكون هو صورة مكررة لشيخ، نفس المنهجية التي ورثها منه ورثها، وقل من يكون عنده النظرة الشمولية ونظرة الآئمة والفحول والنقاد في هذا الباب، لأنه هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا. فلهذا احنا بنقول صراحة يعني إما إذا حتى لم يتسنى لك العالم الكبير يتعلم عليه، فعلى الأقل الدواوين الكبار، وأن الإنسان بيرجع إلى أصول الأحكام في هذه الكتب وكلام النقاد، إنما غالبا الصغار مدارس، والواحد حسب ما يتوجه عنده وتكون قناعات قديمة. نعم.
قال وعائشة لم تطف أولا طواف القدوم، بل لم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك، فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى، لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول فصارت قصتها حجة
حجة،
فإن المرأة التي يتعذر عليها الطواف الأول تفعل كما فعلت عائشة، تدخل الحج على العمرة وتصير
حتى ولو نوت التمتع، يعني تنوي التمتع ثم أنها حاضت ولم تطهر إلا بعد دخل الحج اليوم الثامن وكذا، فماذا تصنع؟ خلاص تحول الأمر إلى قران، وتأتي بأعمال الحاج، تبقى مع الناس تبقى في ميناء وتبقى مع الناس بعرفة ومزدلفة وكذا، ثم إذا أنها طهرت أتت بطواف وسعي، فتكون هذه قد أدخلت عمرتها على حجتها وتكون قارنة. فشاء الله عز وجل أن يحصل لعائشة هذا الحدث، فيحصل بذلك تشريع إن القارن يكفيه طواف وسعي، إنه من أراد التمتع ثم حصل له طارئ، قد يكون حيض وقد يكون منع وقد يكون مرض فلم يتمكن من الإتمام بعمرة منفصل، فحينئذ يكون ماذا؟ قارنا، فيدخل عمرته على حجه ويكون قارنا. هذه فإذا استفدنا من قصة عائشة رضي الله عنها، استفدنا أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، معنى ذلك السعي، لأن السعي مرتب على الطواف. استفدنا أنه لا يلزم الطهارة فيه للإحرام، لا يلزم. استفدنا أن من كان حاله كحال عائشة يمكن أن يأتي بعمرة منفصلة بعد الحج، وأن هذا لا يدخل في المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر على ذلك. شاء الله عز وجل أن تقع الوقائع هذه لنتعلم نحن تلك الأحكام الشرعية. نعم.
قال: فإن المرأة التي يتعذر عليها الطواف الأول تفعل كما فعلت عائشة، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف طوافين ولا سعى سعيين قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وطوافه الأول.
طوافه الأول
رواه مسلم. وقوله لعائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك.
ولعله يقصد الذين كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطف النبي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، لعله يقصد الذين ساقوا الهدي. أما الذين ما ساقوا الهدي معهم فإنهم طافوا طوافين وسعوا سعيين. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وقوله لها في رواية أبي داود: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك جميعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه: لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. وقال: والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل إلا يوم النحر، ولم ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن. وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثر يرويه الكوفيون عن علي، وآخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، خلاف ما روى أهل الكوفة. وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع، ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن علماء النقل في ذلك، حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة. وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موضوع بلا ريب، وقد حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا. وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخالفوها، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد، على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها ليس على واحد منهما إلا سعي واحد كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله قال عبد الله قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال شيخنا وهذا منقول عن غير واحد من السلف الثاني المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد وهذا هو القول الثاني في مذهبه وقول من يقله من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله والثالث إن كان إن على كل واحد منهما سعيين كمذهب أبي حنيفة رحمه الله ويذكر قولا في مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم
نعم والذي دلت عليه الأدلة ولا يصح غيره أن المتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف القارن فإن عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن حديث عائشة رضي الله عنها في أن الذين طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طواف الأول والسعي الأول طافوا طوافا آخر لما عادوا من منى وكما قلنا التمتع ما هو التمتع عمرة وحج لكن يفصل بينهما فهو يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج يوم الثامن إذن طالما يأتي بعمرة منفصلة وحج منفصل فيجب للعمرة ماذا؟ طواف وسعي ويجب الحج ماذا؟ طواف وسعي فكيف يجزئ عن ذلك طواف واحد؟ فاشتباه الأحاديث أو ذكر بعض الألفاظ التي قد توهم لكن هذا شيء والتحقيق شيء آخر فالذين أمرهم النبي أن يتحللوا إلا من ساق الهدي هؤلاء فرغوا من عمرة طيب بعد منى وعرفة عادوا فطافوا وسعوا وإلا كيف يصح حج بلا طواف وعمرة وسعي هم قد تحللوا ثم أحلوا بالحج يوم التروية طيب حج كيف بلا طواف وسعي وعمرة كيف بلا طواف وسعي إنما القارن هو الذي لا يتحلل وبالتالي تدخل عمرته في حجه فيكتفى من ذلك بطواف واحد وسعي ايه وسعي واحد فالقول الصحيح الذي لا يصح سواه هو القول الثاني المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعيان وما ورد عن السلف وكذا فهو الاشتباه الأحاديث ولهذا هو لماذا هو أطال المقام هنا ابن القيم أطال المقام جدا في الغلط في الإحرام في من وصف إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في حجه في عمرته في لنظر الأحاديث الكثيرة وردت في هذا والأمر لما كان فيه مراحل مر بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة إلى أن وصل إلى مكة ثم في مكة وكذا واشتباه الأحاديث والإجمال والتفصيل والضعيف والصحيح هو بسط الحقيقة القول في هذا بسطا جيدا لكن هو خلاصته أصلا في النهاية وهو الذي تمشى مع الأدلة الصحيحة أن النبي قرن صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا لأن النبي أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وهو قد سق الهدي ولهذا لم يتحلل فلا يقال متمتع بالمعنى الخاص وإن كان يطلق على القران التمتع بالمعنى العام لأن التمتع يتم بعمرة وحج بالمعنى العام فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع الخاص إن تحلل من العمرة هذا التمتع الخاص إذا ما تحل من العمرة وأدخل حج على العمرة هذا يسمى قران وهو تمتع بالمعنى العام فمن عبر عن هذا بالتمتع وقال بأن النبي تمتع إنما قصد التمتع العام بالمعنى العام وليس التمتع بالمعنى الخاص فعندنا بلا خلاف ولا ريب أن النبي أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل كونه تحلل يبقى هذه عمرة ثم يحرم بالحج يوم التروية هذا حج والحج يلزم له طواف سعي والعمرة لها طوافها وإيه وسعيه وأما من قال بالإفراد إن النبي أفراد إنما قصد التمتع يعني أفراد بطواف وسعي وكذا ولم يأتي بعمرة منفصلة فهي كلها راجعة إلى ترى إلى التعبير ترى إلى الفهم ترى إلى أحاديث آلة تثبت أوهام، لكن الذي لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن لأنه سق الهدي معه، وأن من سق الهدي فإنه يلزمه القرن ولا يصح منه التمتع، وأن أصحاب تمتعوا الذين لم يسوقوا الهدي فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى عظم ذلك عليهم، ومع ذلك قال تطيبا لخاطرهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكيف أقول النبي أفرد وهو قد أمر في الوادي المبارك عند خروجه أصلا أن يجعل أن يحرم بالحج والعمرة؟ نعم، لكن ابن القيم الحقيقة طال نفسه في هذا، لأن هذا علم، علم علم يقف عند الروايات ويجمع بينها ويحقق القول في هذا، علم يعني علم. نعم، نكتفي بهذا القدر. ماذا فاضل؟ ايه الافراد؟ طب وبعد الافراد وما الذي غض في اهلاله؟ فمن قال لبى بعمره ولبى بالحج، هذه كلها اغلاط، هو اطال النفس في هذا. طيب هات الذين قالوا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم فلا يعلم لهم عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل كذلك.
يعني هذا قول مطروح، إن هو النبي أفرد ثم أتى بعمره بعد الحج، هذا طبعا مخالف لصريح الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ولم يأتي النبي بعمرة. كان هو أولى، لو أتى النبي بعمرة بعد الحج كان أولى ليكون هو مع عائشة ويأتي بها هو بعمرة معها. لكن ما الذي حملهم على هذا؟ كلمة ما الذي حملهم على هذا نستفيد منها مسلكيا. مسلكيا، انتبه أخي فاروق، لما أنا قلت من قليل من قريب بأن الإنسان ينشغل بكلام الكبار حتى لو في أخطاء، نستفيد منه مسلكيا مع بعد هذا القول وشذوذه، أن الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم فلا يعلم لهم عذر البتة إلى ما تقدم أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عدد المفردين أن يعتمروا من التنعيم وكذا. نستفيد مسلكيا ماذا؟ أنه ما ذهب أحد من علمائنا وفقهائنا وأهل العلم إلى قول مهما كان شاذا إلا وقد اعتمدوا فيه على وجه ودليل صالح عندهم، ولو لم يسطع عندك، ولو لم يسطع عندك. الفقهاء ما تكلمون بهوى، فقهاء والعلماء ما تكلمون بشهوة، الفقهاء يتكلمون بأدل. ولهذا من العيب أن تقول هذا الكلام فقهاء لدي، يعني هؤلاء يأتون بكلام من عقرهم، هذا أكبر غلط، هذا اتهام للأمة. هو يأتي بكلام ويدلل عليه، لكن يبقى أن يكون دليله هذا مقبولا أو مردودا. أذكر مرة شيخنا، بل مرات الحقيقة كان يركز الشيخ على هذا من مسائل هذه، الشيخ الأطرم رحمه الله، يقول شيخنا ابن إبراهيم جاءه واحد وقال: يا شيخ هذا كلام فقهاء، والله يقول ماذا أجبت المرسلين، لن يسألنا عن كذا كذا كذا. فقال: هل الفقهاء هؤلاء يأتون بهذا الكلام من كيسهم؟ يعني العلماء يتم بهذا الكلام من كثير. كل عالم إنما تكلم بما يراه ويعتقد دليلا، لكن يبقى أن يكون كلامه هذا مقبولا أو مردودا. فالذين قالوا أفرد إنما اعتمدوا على فهم، ها، وأن اعتمر بعد حج، لا على رواية بل على قياس واجتهاد واستنباط، أن المفرد بناء على أن عائشة مثلا عندهم أتت بحج فقط وأن النبي أذن لها، يبقى أكيد النبي ما يأمر عائشة أن تأتي بعمر منفصلة ولا يأتي وبعمر منفصلة، يبقى لعله أتى بعمر منفصلة، لأن المستقر عندهم أن النبي حج مفردا، أن النبي عندهم حج مفردا، وبالتالي إذا حج ولم يعتمر فكما أمر عائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها، فكيف لا يترك هذا؟ كيف يترك نبي العمرة هذه؟ يبقى أكيد أتى بعمرة، فلهذا قالوها استنباطا، استنباطا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال علماء الأمة والفقهاء اللي هم معتبرون، فقهاء معتبرون لا يتكلمون إلا بدليل قائم عندهم، يبقى أن هذا الدليل يكون مقبولا أو مردودا، هذه مسألة أخرى. لكن فيها مسلك أن الإنسان لا يزاهد في العلماء بل أو يطعن فيهم وأنهم يتكلمون بمحض هوى أو بمحض، لا، إنما كلامهم يعتمد على أصول ويعتمد على أشياء، لكن قد يكون هذا بالنسبة له دليلا صالحا وبالنسبة ليس دليلا صالحا. بعض الأخوة بيسأل مثلا عن قاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به ماذا الاستدلال، فكان بيسأل عن هذه القاعدة بمناسبة يعني الدليل بالنسبة لي أنا قد يكون عندي هذا الدليل صالح وعندك ليس بصالح. هذه القاعدة فهم البعض أنه إذا تطرق إلى دليل احتمال سقط الاستدلال يسقط بهذا الدليل في نفسه الاستدلال، وهذا غلط، إنما يسقط الاستدلال به بالنسبة لي أو للمتنازعين إذا اتفق أن الاحتمال يتطرق إلى هذا، لكن قد يكون عند فقيه وعالم أنه لا يتطرق إلى الاحتمال، لأن قد تورد أنت احتمالا وليس باحتمال. لو واحد مثلا قال في حديث مثلا ينزل ربنا، قال محتمل ينزل ربنا عز وجل حقيقة كذا ويحتمل تنزل رحمته، فطالما أن هذا يحتمل وكذا فالدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال فيسقطه، هذا عندك أنت نتطرق إليه الاحتمال، لكن عندي ما تطرق إلى الاحتمال، ما تطرق إلى الاحتمال، فممكن تورد أنت احتمال ليس باحتمال، والاحتمال الذي تورده أنا عند رد عليه أنه ليس احتمالا أصلا، لا من جهة مثلا اللغة لا من جهة رواية أخرى ترده، فهنا هيبطل به الاستدلال بالنسبة لك، إنما بالنسبة للدليل ذاته في حد ذاته سيبقى الدليل محل الاستدلال، ما يسقط به الاستدلال، يعني لا نحذف ما تطرق الاحتمال من الشريعة، إنما سيبقى الاستدلال بهذا عند من يصلح الاستدلال به من أهل العلم، فأنا قد أورد احتمالا على هذا دليل أو نتفق إن هذا محتمل مثلا، ف لا يكون هذا الدليل صالحا للاستدلال به من قبلي أو من قبلي، لكن عند غيرنا قد يستدل به على وجه القطع والجزم، لأن الاحتمال اللي أنت أوردته أو أنا أوردته هذا الاحتمال يرفعه كيت أو كيت. نعم، ولهذا الدليل أعم من كلمة من نص قال الله قال رسوله، وإن كان كل دليل بيرجع إلى قال الله قال الرسول، لكن أوسع من إجماع، من قياس معتبر، من اعتبار مصالح، من مقاصد، من عرف، من قول صحابي، الدليل أعم ممكن تفتي بمقاصد عامة للشريعة ليس بنص واحد بل بمجموع نصوص الشريعة، بمجموع نصوص الشريعة، وقد لا يكون في المسألة نص خاص، لكن هذه المسألة مثلا تفضي إلى مفاسد فتقول والشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها وهذا ترتع من المسألة لهذا أمنعه، قد يكون هذا من الإثم فتقول والشريعة جاءت بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الإثم والعدوان، كل ما يفضي إلى شحناء وبغضاء وإلى آخره هذا الشريعة جاءت برافعه، كل ما يفضي إلى الوئام فممكن تفتي بالمقاصد، بل الشاطبي رحمه الله تعالى أشار إلى أن الحكم الشرعي المستنبط والمستفيد من مجموع نصوص أقوى من المستفاد من نص واحد، لأن النص الواحد قد يرد إليه الاحتمالات ويرد إليه الكلام، لكن مجموع النصوص ما يرد إليها ذلك، ولهذا نجد أن العلماء الراسخين يعتمدون على الكليات والقواعد العامة والمقاصد الشرعية العامة، فلهذا أحيانا يكون الجواب بالمحكم، الجواب بالأصل العام. نعم نعم تمام لا له وجهة. صحيح، ما في مشكلة. صح صح، ما في مشكلة. ما انت بحثك كطالب لن تعتمد زاد المعاد، هذا الكلام هنا كلام عالم من فيكون مرجع من المراجع، لكن ليس هو لا هو البداية ولا هو النهاية. انت بقى كبحث تستقصي، تنظر لكلام العلماء وتعتبر بكلام العلماء، ولهذا المسائل ليست سهلة ابدا ابدا. يعني كلام الحقيقة في المسائل من هنا، ليه العلماء الكبار كانوا يحيلوا بعضهم على بعض؟ ولهذا لما قيل لمالك يعني السائل يقول له يعني مسألة بسيطة أو سهلة أو كذا، فقال لا تقول هذا، والله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني ما تظن في مسألة سهلة؟ لو عرفت ما يلزم للكلام في أي مسألة عرفت أن ما في مسألة سهلة، لأنك قد تقول علي ما لا تعلم من خرام الأصول أو الثوابت أو كذا. يعني بعض إخوانكم بيتصل علي أمس يقول يا شيخ أليس يعني الإنسان لما يتكلم في واحد من الناس من أهل العلم خصوصا كان يعني ظاهر السنة، أنا مشكلة علي هذه المسألة، وأقول يعني لابد من نصيحة سرا الأول، والشيخ ربيع وهو إمامنا في هذا الباب يعني بعض الناس نصح 10 سنوات وكذا، أليس هذا شيخ هو الأولى؟ قلت له دعك بقى من المسألة تسأل عنها، لكن أنت الآن في كلامك الآن وقعت في مخالفة أصول كثيرة. أولا أول شيء أنك أنت بتقول لابد من النصيحة السر، ما طلبت على لا دليل من قال الرسول، قال السلف. ثانيا تقول والشيخ ربيع إمامنا في هذا الباب، هذه مشكلة. السلف إمامنا، العلماء إمامنا، الشيخ ربيع محكوم عليه وليس هو الحكم على غيره، محكوم عليه بقواعد. الأمر الثالث أنه أي الربيعين ستستدل؟ بأي الربيعين؟ الربيع الذي ترك هذا 10 سنين ولا الربيع الذي ما ترك هذا 10 سنين؟ أي بأي الربيعين ستستدل؟ أنا لن أقول لك عالم آخر، أنا أقول لك في الربيع نفسه. هل كل واحد رد عليه الربيع انتظر 10 سنوات؟ فهذا ما انتظر وهذا انتظر وهذا كذا وهذا، فأنا أي الربيعين سأستدل؟ فقلت له يا أخي أنا ما أعني مسألة، دع المسألة هذه الآن، أنا أعني الأصول، أنا أعني الأصول. قال لا يعني أنا طيب نتكلم عن الذي أصوله سلفية، هل ما يلزم النصيحة الأول؟ طيب أصوله سلفية ما يلزم النصيحة الأول؟ يعني معناه أنك الآن في ردود العلماء الذين أكثر من تحصيهم الليث ومالك ومالك والليث، كان في نصيحة أولا مثلا ما كان بين الصحابة، ابن مسعود كان في نصيحة أولا لما أبو موسى الأشعري أرسل وقال ذا ابن مسعود في نصيحة وفقني، قال قد ضللت إذن وما أنا منا، من الذي أصل لك من كانت أصوله سلفية؟ يبقى الأول وما الأول. الألباني رد على ابن باز وابن باز رد على الألباني، ما كان في نصيحة سرية الأول، من الذي أصل؟ فأنا يعنيني حتى في أي جواب، أنا يعنيني أصلا التأصيل، المدخل. دعك المسألة الجزئية، المسألة الجزئية سهلة، المسألة الجزئية الجواب عنها سهل، لكن المدخل أنا ما أخذ في أي مسألة والشيخ ربيع إمامنا في هذا الباب. الشيخ ربيع من علمائنا ونحن عيال على كتب الشيخ ربيع، لكن الشيخ ربيع مش إمامنا، ولا ابن باز إمامنا، ولا أحمد إمامنا، المقرر عند السلف إمامنا، اللي عليه العلماء إمامنا، هو الذي يحكم به على أي عالم من العلماء. لكن من أئمتنا من علمائنا الشيخ ربيع، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ إلى آخر ذلك من مشايخنا، إنما ما عندنا إمام نتبعه فلا نخرج عن كلامه. فضلا أن الشيخ ربيع هات عبارة واحدة أن الشيخ ربيع أصل أنه لابد من انتظار 10 سنوات أو لابد من النصيحة سرا، يبقى يعنينا هذا الأمر، يعنينا التصين، يعنينا المدخل، يعنينا الأصول العامة. وإلى قد تكون أنت رجلا يعني سلفيا ومع ذلك عند التطبيق تخرج عن قواعد أهل العلم. الذي تريد أن تجعل له نصيحة سرية تجعل له نصيحة سرية، والذي تريد أن تجعل له نصيحة عامة تجعل له نصيحة عامة. وأما المسألة كحاصل منهج السلف من كان خطأه سرا كانت نصيحته سرا، ومن كان خطأه علنا كانت نصيحته علنا. خطأ في الأمة يبقى يراد، لكن المردود عليه أحد رجلين، إما عالم من علماء السنة أو طالب علم من طلاب السنة فيرد خطأه ويحفظ قدره، وإما خلاف ذلك من أهل البدع فحينئذ يرد خطأه ولا كرامة له، لكن لا يعتدى عليه ولا يظلم ولا يزاد على قوله. وهكذا النبي قال صدقك وهو كذوب، قال كذوب لأن هذا قدره، لكن قال صدقك لأن هذا حكم قوله، فحكم قوله صدق، وأما قدره فلا يحفظ، كذوب كذوب. لكن انظر إلى عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط، رحم الله أبا عبد الرحمن. يبقى كل واحد بيأخذ قدره في هذا، فالمسألة سهلة، فلا نأتي بمسألة سهلة ونقوم نجعل لها أصول بقى، نخرج عن مسألة بأصول منحرفة تكون أكبر من ذات المسألة. يا أخواني إيه الإشكالية في بعض طلبة العلم اللي احنا كده بنحسبهم يعني على المنهج والسلفية؟ أنت الأول بتقول له يا شيخ فلان أنت عندك كيت وكيت، المسألة سهلة خالص يعني قريبة، يعني لو قال جزاك الله خير أو قال لا أنت قلت كذا والصواب كذا لأن اعتمدت على أدلة كذا وتنتهي المسألة. أخي أنت بتنصح رجل فعل كذا رجل، خلاص المشكلة مش في هذا، المشكلة أنه يريد أن ينصر نفسه فيأتي بقواعد عديدة أخطر من الذات المسألة نفسها. يا أخواني وارد أنا أثنى على واحد من أهل البدع، يجي واحد يقول مثلا هشام أثنى من أهل البدع وكذا، ويبدو أن هشام جزاه الله خير ما يعرف حاله، فلو أن يا هشام رجعت إلى هذا، أقول والله يا أخي اللي انت ذكرت لي هذا أول مرة أسمع، جزاك الله عني خيرا وأنا راجع عن هذا. هنا ماذا؟ صححت المسألة وحفظ القاضي. المشكلة بقى أن هشام يقول بقى لا هذا قولك أنت وأنا ما أوافقك عن هذا، وهذا الرجل كذا، وأصلا صاحب السنة ما يرد عليه، وأصل وندخل بقى في قواعد. دي المشكلة اللي أخرجت علي حلبي مثلا، أخرجت مأربي، أخرجت، هذه المشكلة. تقول المسألة في الأول سهلة سهلة، تأتي أنت لتنقذ نفسك فتورط نفسك من جهة عديد، من جهة عديد. واحد قاعد أنا لست من أهل بلدي ولا أتكلم في أهل بلدي، طيب وفي نفس الوقت عنده عشرات الكلام في غير أهل بلد، واحد قاعد إن انتهى العصر جرح حدي، واحد قاعد لن أقرأ لن أسمع لن أفعل، إيه القاعدة دي منين جات؟ مع أن المسألة قد تكون سهلة يسيرة في بدايتها. فلهذا أخواني العناية بالرجوع إلى أصول السلف، ليس أصول الشيخ ربيع ولا أصول الشيخ ابن باز ولا أصول الشيخ الفوزان ولا أصول، يا أخواني ستبقى مبتلا أيها الطالب بزلات علمائك. يبقى لابد أن تعد القاعدة، لازم تستعد، لازم تستعد القاعدة لا تواجبها. أنت مبتلى بزلات علمائك، أنت مبتلى بزلات للشيخ ربيع، مبتلى بزلات للشيخ الفوزان، مبتلى بزلات للشيخ الألباني، ما في أحد. لا أنا ما عندي إمام أتبعه بإطلاق، لو عندي إمام أتبعه بإطلاق أخذ من الصحابة، أنا أخذ من الشيخ ربيع ليه؟ يا أرقى لو عند رجل أتبعه مثلا، مع أن هذا ما يجوز، أخذ الصحابة كالذين يلزمون بالفقهاء الأربعة بالمذاهب الأربعة. طب وليه المذاهب الأربعة؟ طب ما أخذ الفقهاء السبعة أعلى، ولا أخذ من الصحابة أعلى، أتبع فقه ابن مسعود، أتبع فقه عمر بن الخطاب، أتبع فقه أبي بكر الصديق، لماذا أكون حنفيا؟ طب أكون عمريا ده لو جاز، يعني ما يجوز. لكن بأبي حنيفة أسترشد، وبمالك أسترشد، وبأحمد أسترشد، وهكذا نقدر فقه المذاهب، الفقه الثري الثري الذي أثرى النظر في الأدلة أستدل به أنتفع به. لا يمكن أنا أفهم النصوص بعيدا عن المذاهب، ما يمكن أبدا، لكن في نفس الوقت لست مقلدا لهذا المذهب أو لذاك المذهب أو لآخره، إنما أتبع أنا الدليل بقواعده المعتبرة، بقواعده المعتبرة. نعم في الأصول زلات، طبعا من جهة الاستدلال يعني، يعني كل نعم قد يقعد قاعدة بناها على شيء وليست بقاعدة صحيحة، ليست بقاعدة صحيحة، قد يقعد قاعدة وهي ليست بصحيحة. ليه؟ مستنبط استنبط ان هذه القاعدة كذا وكان من القواعد ردت، يعني مثلا قاعدة مثلا عموم البلوى ما عمت به البلوى يبقى لا يجوز ما تقبل رواية الواحد فيه. ليه عمت به البلوى؟ يعني تتوافر الدواء على نقل، فلو تفرد به واحد فلا يقبل، هذا يطعم في رواية الواحد في في فيما تعم به البلوى. طب من الذي قعد القاعدة؟ خبر الثقة مقبول. هو البخاري الآن لما اعتمد على قاعدة في الرواية، ومسلم اعتمد على قاعدة في الرواية، وده خلاف ده، يعني مسلم خلاص انت عندك ثقة، الثقة يحدث. انا ماذا اريد بعد الثقة؟ الله يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لكن ثقة خلاص، خبر الثقة مقبول، خبر الثقة مقبول، عن الثقة مقبول عندي في مدلس خلاص ليس بمدلس، يبقى لماذا اتوقف خبر الثقة؟ فعن خلاص ده المطلوب. ومسلم اشتد في المقدمة على البخاري يقول لا، لا بد من امكان اللقي بينهما، لازم المعاصرة متك في مسلم خلاص، معاصرة وثقة، انا ماذا اريد بعد ذلك؟ ماذا اريد بعد ذلك؟ البخاري يقول لا، لابد من امكان اللقي. يجي واحد اخر، يجي من هو اعلى من البخاري يقول لابد من سماع. الشيخ مقبل لما جمع كتاب الجامع للمسند صحيح بما ليس في الصحيحين وكذا، الشيخ مقبل عالى على شرط البخاري نفسه. الشيخ مقبل يشترط السماع، لازم يكون في سماع، اللي هو ما اشترطه بعض اهل العلم اعلى من البخاري كما ذكر ابن رجب في شرح العلل، لازم سماع، لازم سماع، لازم تحقق السماع. ولهذا صار شرط الشيخ مقبل في كتابه شرطا شديدا، هو نفسه قال كده، وقد وضعت شرطا شديدا، نفسه اي حديث متكلم فيه بيتركه. ولهذا كتابه جيد، كتابه جيد، ولهذا هو ضغط ضغط، يعني كل ما خرج بحوالي 1700 حديث فقط صحيح، وترك احاديث صحيحه كثيره ليست على هذا الشرط. الشاهد ان دي قاعده وضعها، فممكن العالم يضع قاعده، قد تكون هذه القاعده فيها نوع تشدد، فيها نوع تساهل، وعلى هذا كانت قواعد العلماء، منه الذي يقبل كذا. ابن حبان لما تكلم في الثقات وضع قاعده على خلاف قاعده العلماء في مفرده من مفردات انواع، اقصد المجاهيل، في مفرده من مفردات بعض المجاهيل. يبقى هنا قاعده تقبل او لا او ترد، فقد يضع العالم قاعدة نعم وترد عليه. هو في نفسه معتمد، هو ابن حبان معتمد للأصل في المسلم البراء، ماشي، في فرق بين الأصل في المسلم البراء ده لم يتكلم في شيء، وبين شرط الرواية. لما تكلموا في الرواية لابد يكون عدلا ضابطا، يبقى مش ليس السلامة وإنما ثبوت الوصفين، العدالة والضبط، وليس لم يتكلم في ضبطه ولا كأنت الآن أمامي لا أعرف كل أصل فيك سلبي، السلامة من البدعة الأصل فيك عندي، لكن بقى أضيف لك سلبي، هذه مبناها على العلم لابد أن تتحقق فيك. كذلك الراوي، ليس الأصل السلامة من طعن، الأصل حصول العدالة والضبط. من هنا وفق مجاهيل، فهذه القاعدة تقبل أو ترد على حسب ماذا؟ على حسب ما يضعها العلماء. طيب ناخد بس 5 دقائق من ابن القيم. نعم.